أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا حول تبرير دلالة صيغة الأمر ومادته على الوجوب، وقلنا بأن سيد الشهيد هنا نقل أقوالا ثلاثة في تبرير الدلالة. القول الأول هو أن هذه الدلالة لفظية منشأها الوضع، فإن صيغة الأمر ومادة الأمر قد وضعتا. لماذا؟ لحصة من الطلب ولدرجة من الطلب، وهو الطلب الوجوبي. فالمادة لم توضع لأي طلب، والهيئة لم توضع لأي طلب، وإنما وضعت للطلب الوجوبي. وقال السيد شهيد أن هذا تماميته تتوقف على إبطال بقية المباني. القول الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وتبناه السيد الخوئي، وتبناه الشيخ المظفر، ولعل غيرهم أيضا يتبنى. ما ذكره المحقق النائيني هو هكذا: دلالة صيغة الأمر ومادة الأمر على الوجوب ليست دلالة لفظية، ليست بواسطة اللفظ، وإنما هي دلالة بحكم العقل. يقول هكذا: إذا أتينا إلى مستوى الدلالة اللفظية، فإن صيغة الأمر ومادة الأمر تدلان على الطلب فقط، والطلب هذه لابد من إضافتها يا أخوان، لأنه هذه هو مركز كلام المحقق النائيني. والطلب أمر بسيط وحداني ليس له درجات وحصص وما أدري ماذا. طلب طلب، والإرادة إرادة، فلا يوجد شدة وضعف في الطلب، ولا يوجد ترتيب في الوجوب والاستحباب والطلب. لا 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 لا، الطلب الذي هو مدلول الصيغة، مدلول المادة، أمر بسيط وحداني، طلب سعى نحو المقصود فقط. واضح إن شاء الله؟ طيب، من أين هي الدلالة؟ يقول المحقق النائيني، يأتي بالمقدمة الثانية. مقدمته الثانية يقول: العقل بعدما أدرك أن هناك مولى وأن هذا المولى له حق طاعة، صح أم لا؟ فإذا طلب المولى فالعقل ماذا يحكم؟ يحكم بلزوم إطاعته ولزوم امتثاله، أداء لحق مولويته، صحيح؟ نعم. إذا اقترن هذا الطلب بترخيص من قبل المولى، العقل يرفع يده عن لزوم الإطاعة ولزوم الامتثال. إذا كان هذا الطلب غير مقترن بترخيص من قبل المولى، ماذا حكم؟ حكم العقل بلزوم الطاعة والامتثال وعليه. فالدلالة على الطلب لفظية، وأما الدلالة على الوجوب أو الاستحباب ليست لفظية، وإنما هي دلالة عقلية بحكم العقل وإدراكه. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، ليس الوجوب ينشأ من ناحية الشرع بأمر شرعي ينشئه الآمر مباشرة فيكون مدلولا للصيغة، وإنما الوجوب أو عدم الإلزام حكم عقلي. فالمولى عندما طلب أعمل مولويته، عندما يعمل مولويته يستيقظ العقل ويقول المولى أعمل مولويته فيلزم الاتباع. إذا رخص يرتفع موضوع حكم العقل. وبالخلاصة محقق النائيني يقول: بعدما تصدى المولى لتحصيل الفعل من قبل العبد، من خلال ماذا؟ أنه أمر، من خلال أنه طلب، قال للمولى صلي. لما قال للمولى صلي فقد تصدى لتحصيل الفعل من قبلي باختياري، صح أم لا؟ بعدما تصدى لتحصيل الفعل من قبلي واختياري ماذا؟ يتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة ما لم يرخص هذا المولى، ما لم يقترن تصديه بالترخيص من قبل المولى. فالعبرة كل العبرة ترجع إلى نقطتين، هني في الشعر نقطتين. النقطة الأولى: الأمر مادة وصيغة معناه ومدلوله بسيط، وهو الطلب الذي ليس بمركب ولا يوجد فيه شدة وضعف وما له قصص وجوبي واستحبابي ومشاكل. الثاني: أن العقل يحكم بلزوم الطاعة كلما صدر أمر من المولى ما عدا ولم يقترن بترخيص. فعند المحقق النائيني هذه النقطتين: الطلب ليس مركبا وإنما هو بسيط، والطلب لا يوجد فيه شدة وضعف، والمسألة الثانية أن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة ما هو؟ عبارة عن إبراز المولى للاهتمام، صدور الأمر، الطلب مع عدم الترخيص.
الاجتماع الطلب عدم الترخيص هل المراد منه
نعم، إذا كان هناك طلب وترخيص يكون هذا الطلب استحبابي، إذا كان هناك طلب ولم يقترن بالترخيص يكون هذا وجوبي. أما نفس الأمر مباشرة من خلال اللفظ لا يدل إلا على الطلب، والطلب شغلي وحدي. هذا بحسب الظاهر ما يذكره المحقق النائيني في الأجود وفي الفوائد، وهكذا بين مطلبه. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يورد إشكالات ثلاثة على المحقق النائيني، بعض هذه الإشكالات حلي وبعض هذه الإشكالات نقضي. الإشكال الأول للسيد الشهيد على المحقق النائيني، وهو إشكال حلي مش إشكال نقدي، هذا إشكال حلي. لا لا، إشكال حلي يعني يحل كلام المحقق النائيني ويزيل هيئته. لاحظنا كلام المحقق النائيني على ماذا كان يبتني؟ على هذه النقطة. النقطة الأولى: أن مدلول مادة وصيغة الأمر هو الطلب الذي لا شدة فيه ولا ضعف. المقدمة الثانية: أن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة عبارة عن الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الإشكال الأول أتى وأين أشكال؟ أتى وأشكل على هذه المقدمة، على هذه المقدمة. ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول:
أنت أيها المحقق النعيمي دعواك أن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة هو عبارة عن طلب وعدم ترخيص،
أليس كذلك؟
السيد الشهيد يثبت له أن لا يصح أن يكون موضوع حكم العقل عبارة عن الطلب وعدم اقترانه بالترخيص. ليش؟
يقول السيد الشهيد أنا آتي لك بمورد، وهو أن المولى أصدر طلبا ولم يصدر معه ترخيص، جيد، ولم يقترن طلبه بالترخيص، ولكن العبد اطلع، هو قريب من المولى، بيعرف المولى بطريق آخر، اطلع أنه في بيت المولى ما في ملاك لزوم، من قبل المولى في واقع الأمر ما في ملاك لزوم، والمولى ما بيتأذى أن يرتكب هذا الشيء، بس المولى لغاية من الغايات أصدر طلبا. هنا العقل يحكم بلزوم الطاعة أو لا يحكم بلزوم الطاعة؟ لا يحكم بلزوم الطاعة، مع أنه بناء على مطلب المحقق النعيمي كان لابد أن يحكم بلزوم الطاعة. ليه؟ لأن هناك طلب ولم يقترب بترخيص، لاحظتم؟ فيريد السيد الشهيد من هذا المورد أنه ماذا؟ أن يقول للمحقق النائيني هذا الذي ذكرناه شاهد على أنه ليس موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وما ذكرتم، وإنما موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة أمر آخر. واضح؟ إذن هذه النقطة الأولى في كلام السيد الشهيد. النقطة الثانية في كلام السيد الشهيد، ما هو هذا الأمر الآخر الذي هو موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة؟ يقول السيد الشهيد الموضوع لحكم العقل ما هو؟ أن يكون هناك درجة عالية من الطلب، أن يكون هناك ملاك عالي للطلب، أن يكون هناك مرتبة معينة من ملاك الطلب بتعبير الكتاب، وليس مجرد الطلب لوحده كافيا لحكم العقل بلزوم الطاعة، طلب وعدم ترخيص، لا، درجة معينة عالية من الطلب، من ملاك الطلب مضافا إلى عدم الترخيص، حينئذ يحكم العقل. وبعبارة ثانية، لابد في مورد الوجوب من أن يبرز المولى شدة ملاك الطلب، صح أم لا؟ عندما يبرز المولى شدة ملاك الطلب هذا يكون دالا على الإلزام وعلى لزوم الطاعة بنظر العقل. وأما أن تجعل المسألة مرتبطة بأصل الطلب، ببيان الطلب وبعدم الترخيص، فهذا ماذا يصنع؟ هذا يصنع أمامنا أنه في كثير من الموارد التي نقطع فيها بعدم الوجوب لابد أن تحكم بالوجوب. هذه نتيجة. وبعبارة ثانية، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول لا حاجة للدلالة اللفظية حتى نصل إلى الوجوب، شك؟ نقول له هناك حاجة للدلالة اللفظية حتى نصل إلى الوجوب. كيف؟ يقول هو لأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة الذي هو مآله مرده إلى الوجوب مؤلف من صدور الطلب وعدم اقترانه بالترخيص، شاك؟ سيد شهيد بيقول له لا، بيقول له نحن بحاجة إلى الدلالة اللفظية لأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة هو شدة ملاك الطلب. وأنا كيف أعرف شدة ملاك الطلب؟ العقل يرى طلبا. شدة ملاك الطلب تحتاج إلى كاشف، ولا كاشف عنها إلا ما يصدر من المولود. تحفظون؟ ولا كاشف عنها إلا الدلالة اللفظية وما يصدر من المولى. وبعبارة ثانية، العقل له مدخلية في الحكم بلزوم الطاعة، ولكن ليس العقل هو المدرك التام والكامل للزوم الطاعة حتى يكون هو الحاكم بالوجوب، وإنما العقل حتى يحكم بالوجوب لابد له من أن يستعين بمدلول كلام المولى، لأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة عبارة عن طلب قد أبرز ملاكه الشديد. احنا ما عم نقرب صوب المقدمة الأولى نقول انه الطلب مركب والله بسيط والله له درجات، لا 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 لا، نفس الطلب. الطلب ملاكه، الملاك يمكن أن يشتد ويمكن أن يضعف، صح أم لا؟ فإذا موضوع حكم العقل هو طلب أبرز ملاكه الشديد، طلب ذا ملاك شديد، هذا هو الوجوب أو ليس كذلك؟ فحكم العقل بلزوم الطاعة ينصب على بيان طلب مع ملاك شديد له. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس كلامك أيها المحقق لا يصح. تمام؟ نقرأ هذا المثلار.
يعني الإبراز لا يوجد في
كلامه، شدة الملاك لم تبرز، هو مستغن عنها، ولكن الذي يصنعه سيد شيد يقول لو استغنيت عنها فأنا ألزمك بهذا اللازم تلتزم به، وهو أنه
كلام الناعين ليس يوجد،
لا يوجد، ولكن بالنتيجة هذا اللازم لا يلتزم به أحد من العلماء. أنا هلأ عرفت كيف، إذا بي قال لي ما تشرب ماء وعرفت منه بعدين كما لو سمعته هو وأمي يتحدث ويضحك ويقول لها قلت له لا تشرب ماء. لا هذا مش ورود ترخيص، انت عرفت الملاك، هذا مش ورود ترخيص. ورود الترخيص هو عبارة عن شو؟ المرتبط بمرحلة الإبراز، هذا شو؟ يعني وصول ترخيص، هذا انت رحت عرفت الملاك، عرفت كيف؟ مثل لما مثلا مثل ملك باي قال ابنه ما تعمل هالشغلة وفتع الأوضة عم يتحدث هو مرته، قال له قلت له هيك استاذ بيفلق لنا راسنا بالصوت، فيش ملاك يعني، عرف انه انا ما بتأذى هو ما بتأذى وا 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 ولا شيء، بس قال له لابنه انه خلاص ما تعمل، جاد بشكل جاد يعني هيك بلهجة جاد. فهذا الولد اذا عمل هالشغلة لا يتأذى الأب ولا عقله يحكم بشيء، قال له سيد محقنا إن ساعتها ما ذكرته موضوعا لحكم العقل ليس بموضوع. اتفضل.
بس الحكم اللي كنا عم نصوره صور كان علاقه المولى مع يعني لاحظ انه الطلب عم يجي من هذا المولى.
نعم.
طيب اذا هيك على مبنى الشهاده في حق الطاعه المفروض مجرد طلب يعني مطلق طلب يؤدي للوجود.
احنا عم نحكي عن مساله انه ما هو حكم العقل في المقام، نحن عم نحكي ما نحن ما عم نحكي ما بهمنا النتيجة، نحن اللي بهمنا. لكن لاحظ كيف المحقق النائيني إجا عم يقول لأنه كلهم بيقولوا إنه المولى إذا أبرز موضوع حق طاعته يجب إطاعته، جيد؟ ما عم نحكي بحالة شك، نحن المولى أبرز حق طاعته. فنحن اللي عم نقوله المحقق النائيني عم يقول إبراز أصل الطلب مع عدم ورود ترخيص يعني أبرز حق طاعته يعني يجب طاعته. سيد شهيد عم يقول له طب هذا المثال شو بتقول فيه؟ حتما المحققين بيقولوا لا يجب طاعته. فبيقول له ساعتها ما فرضته موضوعا لحكم العقل ليس بموضوع.
هلا الشيخ عم بيقول اذا عندي انا طلب شديد وانا الشيخ عندي طلب عفوا مش شديد ولا مرخص, شو بيحكم في الشيخ؟
طلب
ليس بشديد ولا مرخص
للسيد الشهيد بمقتضى ماذا؟ بمقتضى كلامه للسيد الشهيد إذا ما في شدة إلزام. طبعا لو كان يبني على مطلب المحقق النعيم ولا هو يبني على شيء آخر, هو ما بيقول إنه الطلب يدل على الأمر يدل على الوجوب من باب حكم العقل. لو كان يقول بأنه من باب حكم العقل لكان ماذا؟ لكان قال بأن هذا ليس وجوب, حطه ما عنده مشكلة. لا ما إن حق الطاعة ما هو ثابت عند اثنين, نحن ما عم نحكي بمورد شك لندخل مورد مسألة حق الطاعة, نحن عم نحكي بمورد علم من باب دلالة اللفظ مش من باب ما هو الأصل العملي في المقام, من باب دلالة اللفظ هل أدي؟ لا لا لا, ما حق الطاعة مبناه فيما لو لم يصدر شيء من المولى. أنا هيك أنا لحالي ايه, ما هو المسألة وين انت لابد ان تأتي بمورد اطلعت فيه على الملاك ولم يثبت ان ما جعلته ضابط ضابط, ما فيها مورد هذا, هي هالفكرة. يا الله, ومما رأينا امبارح القول الاول ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادل وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة وهيئة وجوبا, وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول إن ذلك بالوضع, بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي, وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير التبادر, كما أن بالأمس التبادر الحجة هو التبادر الذي يكون من حق اللفظ من نفس اللفظ, فلا بد من إبطال سائر المناشئ حتى نحرج أن هذا التبادر من أين؟ من حق اللفظ. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني من أن ذلك, شو هو ذلك؟ توجيه الدلالة, تفسير الدلالة, يعني الدلالة بحكم العقل, بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي, يعني الوجوب ليس مدلولا لإفعل ولا مدلول لمادة أمر, يعني ليس مدلولا لها باللفظ يعني, وإنما مدلول الدليل اللفظي ما هو؟ الطلب. فلا بد تضم لها أنت شو الضميم اللي قلناها, أن الطلب لا شدة فيه ولا ضعف ولا مراتب, الطلب أمر بسيط وحداني, وهي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية, وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله, وكل طلب يقترن يحكم العقل بعدم لزوم امتثاله. نتيجة, وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب, يعني الاتصاف بالوجوب ليس من باب الدلالة اللفظية, الدلالة اللفظية فقط حققت أحد موضوعي أحد جزئي موضوع الحكم بالوجوب. موضوع الحكم بالوجوب من قبل العقل مؤلف ماذا؟ طلب وعدم صدور ترخيص, وما حصل من قبل المولى من خلال اللفظ هو الطلب, فيكون مدلول ماذا؟ مدلول لفظي. نعم, وبهذا اللحاظ, يعني وبلحاظ عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة يتصف الأمر بالوجوب أو يتصف الطلب بالوجوب. بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. هذا الذي يذكر المعقل. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقتران الترخيص، مع عدم الاقتران بالترخيص، فما فرضته موضوعا لحكم العقل ليس بموضوع. لما هذا الشاهد؟ لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، اطلع على الملاك، يعني حتى ما يقول حدا مثل ما قال الشيخ غسان انه هذا ترخيص، لا 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 ما في ترخيص، اطلع على الملاك العبد. جيد. على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب هذا من يستنجد، فالوجوب العقلي يعني حكم العقل بالوجوب فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. نحن ما قربنا صوب الطلب أنه شديد وضعيف، لا لا لا، في ملاك الطلب الذي يتصور فيه الشدة والضعف. وهذه المرتبة أنا كيف استكشفها؟ أنا هل أستطيع بالنسبة لكل مولى أن أعرف ما هو ملاكه مباشرة؟ إذا كان المولى هو الأب هو الأخ أستطيع أن أعرف بطريقة من الطرق، أما إذا كان المولى هو جبار السماوات فأنا لا أستطيع. فهمت؟ إذا كان هو الله سبحانه جبار السماوات أنا كيف أستطيع أن أعرف ما هو الملك غير أن يصرح؟ أي؟ لا لا، ليس ترخيصا، الترخيص هو عبارة عن صدور شيء من المولى، أنت الآن أسألك سؤال. الآن إذا عندك مولى صدر أمرا ولم يرخص واطلعت أنت لوحدك على أنه ما في ملاك، وكل الإخوان لم يطلعوا عن أنه، أنا معهم لم نطلع على أن هناك ملاك، عرفت علي كيف؟ اطلعت فقط أنت ونحن لم نطلع، عقولنا تحكم أو لا تحكم؟ تحكم، مع أنه شيء واحد. كيف؟ ما في ترخيص، ما في ترخيص، في اطلاع من قبلك على الملاك، اطلاع على الملاك شيء والترخيص صدور ترخيص شيء آخر. فإذا وهذه المرتبة العالية من الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها للمرتبة العالية من الملاك في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. فإذا موضوع الوجوب العقلي ليس فقط وفقط طلب عدم ترخيص، لا، في شيء إضافي، طلب بملاك شديد يا أخي مع عدم ترخيص، مو بس يكون ملاك شديد يعني مش هيرخص، حتى موضوع هو طلب بملاك شديد. أنا كيف أكتشف ذلك؟ إلا من خلال تصريح المولى، فعادت الدلالة اللفظية ودخلت وكان لها مدخلية. نعم، هو كفاه أنه ماذا يصنع؟ أن يبطل ذاك ويقترح هذا، هو عم يشكل عليه، هو عم يأسس مطلب. الإشكال الثاني وهو إشكال نقدي، مش صعب الإشكال الثاني أبدا، بيقوله للمحقق إن إيه، أنت شو عم تقول؟ في كل مورد يكون عندي فيه طلب وعدم ترخيص وجوب شك، أنا أسألك سؤال، إذا قال لك المولى أدعو عند رؤية الهلال ثم قال المولى لا يجب الدعاء، لاحظتوا هذا المثال، إذا قال المولى أدعو عند رؤية الهلال وقال المولى شو؟ لا يجب الدعاء مطلقا. كيف نجمع بيناتهم؟ الفقهاء والعلماء وحتى المحقق النعيمي شو بيجي بيقول؟ نقول مخصص. ماذا نقول؟ نقول يجب الدعاء، أو نقول هكذا، لا عفوا، لا يجب الدعاء إلا عند رؤية الهلال، نقول هكذا، لا يجب الدعاء إلا عند رؤية الهلال. فماذا يكون معنى هذا؟ يكون معنى ذلك أن هناك تعارض بدوي بين هذا الدليل وهذا الدليل، وهذا التعارض البدوي نرفعه بالجمع العرفي باعتبار أن هذين الدليلين أحدهما أخص موضوعا والثاني أعم موضوعا، والقاعدة العرفية في باب التعارض ماذا تقتضي؟ إذا كان هناك دليلا أحدهما أخص موضوعا والثاني أعم موضوعا فإننا مخصص العام، أليس كذلك؟ تمام؟ هذه القاعدة هكذا. بينما على كلامك أيها المحقق النائيني هنا شو بيطلع عنا؟ بيطلع بين هذين ما في تعارض أصلا، ما في تعارض، ما في عام خاص هنا في هذا المقام. شو عندي أصلا؟ عندي عدم وجوب الدعاء مطلقا. ليه؟ لأن هذا الأمر طلب اقترن بالترخيص، يعني هون أصلا ما في وجوب لحتى تقول لي هذا وجوب وهذا عدم وجوب بيتعارضوا بدوا وبيجمع بيناتهم لأنه عام خاص. لا أصلا من البداية بيقول لك هذا عنده عدم وجوب.
طبعا على بناء على أن تقدم لا يجب
الدعاء عليه. نعم اقترنا، هو عبر السيد اقترنا، لاحظتم؟ فإذا في هكذا موارد أيها المحقق النائيني تلتزم بهذا، هذا لازم مبناك، حط لازم، لازم ما هو. فإذا لو بنينا على كلام المحقق النائيني فإنه في هذه الموارد يكون الدليل العام الدال على عدم الوجوب أصلا رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الانتفاء، لأن الدليل الأول إنما يدل على الوجوب من أي باب؟ من باب أن أدعو تدل على طلب الدعاء، وموضوع حكم العقل عبارة عن ماذا؟ عن صدور الطلب وعدم اقترانه بالترخيص، وقد اقترن بالترخيص فلا يوجد طلب. وهذا أكثر منه ما فيه هذا المورد في ماذا؟ في الفقه. فماذا تقول فيه أيها المحقق النائين؟ هذا كاشف عن بطلان مبنى.
ولكن في الحقيقة موجود، الطلب موجود صحيح، الطلب موجود في الحقيقة،
الطلب موجود، لا كلام في الطلب، الكلام أنه هل في وجوب؟
ما في وجوب،
لا على كلام المحققين ما في وجوب في هكذا مورد، أما على الكلام المعروف المشهور وارتكاز العرفي ويعتبروا أنه في عام وخاص ويعتبروا أنه في وجوب إلا في 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 غير هذا المورد ما في وجوب. نعم
في عام وخاص
وجوب خاص، بس من نتيجة هذا الترخيص العام ألا يصلح يكون ترخيصا عن الخاص أم لا؟ يصلح، هم إلا يجب الدعاء في أي حالة، عند رؤية الهلال ولا عند رؤية الشمس ولا عند رؤية البدر ولا عند رؤية لا قبل صرنا شيء تاني، عم نحكي بالاقتران، هو معبر بمحقنا إني اقتران.
المحقنا
يقول إنه بمرحلة الانتهاء
تقييم، أنتوا ضمنتم أنه
تقييم
بحق ذات
الوجوب مش تقييم لأنه أهم. لا، يعني بقول لك شغلة. هو بدي أقول لك هي المسألة مش إنه ظننا ولا ما ظننا، بدنا تيجي هذه الدليلان هي باب التعارض والجامع اسمه جامع عرفي. روح عند العرف قل له أكرم العلماء أو أكرم الفقهاء ولا تكرم العلماء، لأن الفقهاء إنه علماء خاصين، شايف كيف بيجمع بينهم العرف؟
بقول لا يجب إكرام أحد.
بقول لا يجب
إكرام. إيه مع كلام حق النائني بيطلع لا يجب إكرام أحد.
لا والله كلام النائني هو حق النائني بيقول نحن الوجود آخر مرحلة يعني بعد ما المرخص والموجب اجتمعوا مع بعض.
نعم.
والاجتماع مع بعض مش بحق الواجب. يعني عند الواجب إجا المرخص ما بيرخص بكل الواجب لأنه بشوف إنه هيدا خاص من هيدا فبيبقى محله فلا ترخيص في حقه إجا.
لا كيف لا ترخيص؟ أنت عم تفترض يعني أنت عم تخالف مبنى المحقق النائني بالتطبيق. مش هو المحقق النائني كل طلب لا يقترن بالترخيص فهو وجوبي، كل طلب اقترن بالترخيص فليس بوجوبي. مش هيك بيقول هو؟ طب أنا بيجي بيقول له هذا طلب اقترن بالترخيص. كيف؟ هذا واضح أنه ترخيص. الأعم إذا كان أخص مش ترخيص، بس الأعم ترخيص بالأخص وزيادة. في مبين بين العام والخاص، ما بين العام والخاص في أقل وأكثر، صح أم لا؟
هذا العرش لما نقول اللي وصف التنبيه وجود
إيه؟
بالضبط النظر عن وجود نقول له هذا العام هل هو ينطلق على الخاص يعني مرخص
بالخاص؟ إيه ما العرف لك شو بيقول له؟ بتقول له كل ولادي وابني الكبير كيف بيجمع بيناته؟ كيف ما هذا المورد هذا؟ يقول له كل ولادي وابني الكبير أو كل ولادي وابني الصغير كيف بيجمع بيناتهم العرف؟ كل ولادي؟ بقول لا كل ولادي إلا الصغير أو إلا الصغير. هي هذه الفكرة هكذا. طبعا هذا نقد. نعم. وثانيا أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن الأمر بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان لاحظ يشمل بعمومه مورد الأمر. هذه كلمة يبطل اللي عم تتفضلوا فيه، في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، يعني يصلح أن يكون ترخيصا. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لأنه أخص منه، والدال على الأخص يقدم على الدال على الأعم كما تقدم، صحيح؟ وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني رحمه الله المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر، يعني ولو بدوي، فلا تعارض ولو بدوي بين الأمر العام بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية بين الأمر اللي هو أدعو عند رؤية الهلال والعام الذي هو لا يجب الدعاء، ليقدم أدعو عند رؤية الهلال على ذاك بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء عليه أن يكون العام هو ترخيص مقترن رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من قبل الشارع مقترن مع ماذا؟ مع الطلب، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. تقول له سيد شهيد وخير فليكن كذلك، بيقول لك مع أن هدي أكوان بباب النقد أنت بك تبين اللازم، بك تبين جهة بطلانه، يعني هذا كله كان بيان لللازم، الآن جهة بطلان اللازم، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على ماذا؟ على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب الخاص بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال بالوجوب والالتزام بالوجوب، يعني الالتزام بوجوب الحالة الخاصة، شايف هذا معنى التخصيص. الإشكال الثالث لأنه في شيء من التفصيل نتركه إن شاء الله ليوم السبت مع بيان القول الأول بتقريبه الأول، أما تقريبه الثاني فنتركه إن شاء الله حينئذ ليوم الأحد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بس نحكي خمس دقائق فيما كنا نتكلم به في كل أسبوع فيما يرتبط به هدف طالب العلم وكيف ينبغي له أن يسعى لتحقيق هذا الهدف. من أهم أسباب الموفقية في تحقيق الهدف أن يكون مسير هذا الطالب من الناحية الفكرية مبتنيا على أصل متين، وبناؤه على أصل متين يعني أنه العقيدة الرئيسية التي تبتني عليها المنظومة الفكرية لهذا الطالب لابد أن تكون راسخة ومتينة وواضحة. فمثلا نحن الشيعة الإمامية الفرقة الحقة بالبرهان والدليل، ركيزة عقيدتنا مبتنية على ركنين، ركن التولي وركن التبري، فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالتولي والتبري، ما في مجال. تولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله، تولي للمؤمنين التبري من الظالمين، هذا ركن وأصل ولا نقاش فيه ولا كلام، واضح؟ فإذا هذا له دخالة أساسية ويشكل ركن وركيزة في الهدف وفي الوصول إلى الهدف. أنا تارة كطالب علم أكون باني على ما أدري مبنى من، تارة أكون باني أنا شيعي إمامي، وهذه الركيزة أيضا يا أخوان أيضا لابد أن أحققها بالبرهان، لابد أن أحققها مش مثلا الشعارات والخطابيات، هذه الناس ممكن يحكوا بهذه الطريقة، لكن أنا أحققها بالشاهد والدليل والبرهان. إذن هذه ركيزة. ولكن هناك مرتبة أخرى في حياة طالب العلم، أنه ما هو الحق شيء، ومتى وكيف ولما وأمام من أصدع بهذا الحق شيء آخر. هناك الكثير من المطالب الحقة والمطالب التي والأمور التي كانت بين يدي الأئمة عليهم السلام. لاحظ أنت سياسة الأئمة عليهم السلام وطريقة الأئمة عليهم السلام، لم يصدعوا ولم يصرحوا في كل مورد أطعت في حق أكثر من لدان المعصوم، والحق الحقيقي لدين المعصوم، صح أم لا؟ الواقع ولاية التكوين ولاية التسريع بكل شيء، أفضل خلق الله بعد رسول الله شايف؟ ولكن هذا تابع لعناوين مش اعتبارية اعتباطية، هذا تابع لعناوين نفس المعصوم عليه السلام قد سنها، نفس المعصوم قد شرعها. مثلا في باب بيان عقيدتنا الحقة، خاصة نحن في مثل بلداننا، بلداننا صغيرة شيخ مصطفى والسيد، بلداننا مختلطة، يمكن أنا أن أبين عقيدة خاصة أنتم أيضا عندكم شيء، يمكن أن أبين عقيدة حقة، هي حقة ما حد عم يناقش أنها حقة، ولكن بيانها يؤدي إلى سفك دم، يؤدي إلى هتك عرض، يؤدي إلى وصول ضرر كبير جدا على المؤمنين، من خلال ماذا؟ بيان شيء حق، ما عم نحكي نحن شيء باطل، شيء لا حق 100% ما في نقاش، ولكن بيانه لا يتلاعب. ولذلك أنا ماذا أصنع؟ كما أوصى أهل البيت عليهم السلام، أنا هذا أخصه بمجالس خاصة، أخصه بحالات خاصة، أخصه في دائرة خاصة، وخاصة في اللخاصة خاصة في زماننا الحاضر. إنه هلأ أصلا معنى الدائرة الخاصة صار جدا محدود مع وجود هذا ومع وجود التكنولوجيا ومع وجود وسائل التواصل ومع 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 وعليه يمكن أن يحمل بعض الأخبار، سنحمها على سمح الله مع من وقت أو ما شاكل ذلك، أنه كلما اقترب مضمون الخبر، كلما اقترب أمر صاحب الأمر اشتدت الطقية، يمكن يكون مصداق لها هكذا. كلما اقترب أمره عليه السلام اشتدت التقية. قبل بالستينات بالسبعينات بالثمانينات حتى بالتسعينات كان فينا نقعد ونحكي أتجلسون أتتحدثون نحكي بفضائلهم عليهم السلام كما نشاء، نحكي بمثالب أعدائهم كما نشاء بالمشبرحة، ولا يترتب أي ضرر وأي أثر. ما في لو واحد ليجي يأخذ له شي شغلة بده يقول يجيب كاميرا هالقد رشدة الكاميرا الكبيرة يقعد يحملها وكذا وشريط فيديو، يعني لا يوصل الأمور حتى تصل الأمور وحتى يؤثر، هذا يحتاج إلى وقت طويل. أما الآن مولانا أنت قاعد فيش ما بيحكيك شيء، في دخل مسجلة هالقد في مسجلات هالقد هالقد، يعني هي كلها من حاططها هون بالقميص بالجوكتة مطرح ما حاططها يحطها يدور المسجلة وبيشارك معك يصير هو كيف وينقل ذلك. هذا حينئذ ماذا نقول نحن نصنع؟ نحن عقيدة الحق، عقيدة حق لا نقاش. من بنائش؟ من بنائش يا أخي منظومية السدرة؟ من بنائش؟ هذا في نائش منظومية السدرة كالنار على المنار والشمس في رائعة في رابعة، واضح جدا مظلومية السيدة الزهراء عليها السلام، واضح جدا مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام، من كتبهم من كتبنا أصلا كل الدنيا واضحة المسألة أصلا ما فيها نقاش. يعني واحد من غير الصحيح في بعض المطالب أن أنتقل مع الطرف الآخر أنه أنا صرت المسألة الكرة في ملعب أنه عم ينقشني ليش عملوا هيك. أنت قبل يا عمي ما هذه المسألة فاتتي، أنا عم بدي ناقش بقدام بعد كيف. يعني بيجي واحد بيقول لي ليش هجموا على الدار؟ يا أخي لا شو هجموا على الدار؟ عم بحكيك أنا بالمرتبة العليا، اقرأ مصادرهم هن اللي بإيدهم التاريخ وكتبوا أنهم مثلا هجموا على الدار. نحكي بالمرتبة الأعلى من ذات لا نقاش في هذا. فإذا يا أخوان أهم شيء، فهذا مرتبط بماذا؟ بأن يكون طالب العلم فيه هذين الأمرين في تحقيق هدفه، وضوح الرؤية ومتانة الرؤية الفكرية العقدية. نحن طلاب ما نكون أنه نحن والله هذا الخطاب العام اللي هو له دوافعه وله أسبابه وله ظروفه أنه نحن نكون ثقافتنا على أساس الخطاب العام، لا، نحن كطلاب لابد أن نعرف العقائد الحقة وبالدقة. هذه مرحلة. المرحلة الثانية أن نعي متى وكيف ولمن نصرح بها. أخوان في كثير من المؤمنين هن شيعة موالين ما بيتحمل، هو هن تركيبته ووضعه ما بيتحمل تحكيه. أنت ألم تقرأ الروايات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام أنهم لا يكتمون؟ عتاب على جملة من الشيعة أنهم لا يكتمون. أخي ما فيه بكون قاعد معك وعنده رفقة من هون ومن هون ومن هون ومن بيحكي الشيخ شغلة بيروح بلش يحكيهم، ما في يتحمل ما بيحمل سر. ختاما عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا الزهراء عليها السلام، ولعن الله ظالميها وغاصبيها حقها، ونسألكم الدعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.